بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 13D/743,000، وهو الشريط 13 من هذا الشرح.
قرينا بعض كتبهم، قرينا الكافي هذا موجود 12 مجلد والعمدة عندهم، لكن البعض من يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في كتاب رب الأرباب، ما أدري شو حفظه قاعد صحيح أو بتعديل، لكن بس ما ندري عن هل هم يعتقدون هذا أو لا يعتقدون، لأن قسمهم يتبرؤون من يقولون نبرأ إلى الله من هذا ولا نقيل، وإنما ألصقه بنا الأذى، ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم، هذا اللي اجتمعنا بهم في مكة عن ما ندري يعني ما نستطيع يقول أبدا. أننا أذكر من شخص قال له محمد عبد الله من أكابر العلماء، يقولنا مدرس في جامعة قم، كان جانا بمكة وكان وقت الحج، حصل مناظرة في وقت الحج المكبر يورد أشياء كثيرة من ويجاب عنها، حصل حوالي 3 ليال متوالية، وقال يريد أن يغضب قبل، فقال لسانك طويل ما دام من هالنوع، والمقصود أخيرا النهاية، قال لما ذكر شيء من قال يا جماعة، قال إذن لي قلت طيب، قال يا جماعة سمعتم الكلام اللي جرى بين الرجل 3 ليال، لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا وشكروا الحاضرين، قال بقي موضوع واحد، قلت وش فيه؟ قال معي هدية بعطيك إياها أبيك تقبل المقربون، قلت أنا ما في مانع أنا أقبل هديتك، لكن الرسول كان يقبل الهدية ويثيب عليها، قلت أعطيك هدية بديلة، قال أنا لا أقبل الإثابة، إذن أنا لا أقبل الهدية. انتهى على هذا، فلا أدري هو صادق ولا ما أدري. المهم أن في المكبر أمام الناس كلهم جماعته والغير جماعته والعالم كله الحرم مليان، لكن انقطع يعني لأن أورد أشياء كثيرة، ومن بعد البلة هذا طرف ولسان ينطلق لأنه ما قال سمع هو الحق وأنه هو الذي يجب اتباعه، وأن يعني بدون ما هناك داعي تقيا، ما هناك داعي تقيا، ما أحد يهدده.
لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه
الكتاب ومنصوب؟ لا ما أعلن. إذا
شيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله، يعني من أتباع الرسول شيعة إيه؟ من شيعته إلى إبراهيم على من شيعة نوح، يعني من أتباع نوح، لأن إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمى من شيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف قدره، لكنهم تجاوزوا الحد، جعلوا في رتبة إله، وتارة خونوا جبريل في الرساله، وتاره بالاضافه الى عباده غير الله. نعم ما يظن الا انهم يسمون الشيعه، يقول الشيخ هذا ما يسمون، لا بد يسميهم الشيعه ولا الجعفريه،
لا بد ان نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينشر حتى نطلعكم على هذا،
هذا بعد الاطلاع على حقيقه ما عندهم الان الموجودين. قال نعم صحيح لا بأس، ولا ما نعلم عنه ولا نستطيع، إلا أن من ناحية العامة ما بالشك أنه الكتب اللي موجودة كلها كتب ظلام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس
نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
قال أبو العباس: نفى الله عن كل ما سواه أن يكون لغيره ملك أو يكون عونا لله، فلم يبق إلا الشفاعة، تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه إلا لمن أذن الله له. وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش، وأنه يفتح عليه بمحامد قائلا: لا أحسنها الآن، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية الذي نقله المصنف من كتابه ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم. كل هذا في الكلام على آية سبع، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به المشركون بطلانا كاملا من أربعة أوجه. وهذه الآية هي التي قيل إنها تقطع شجرة عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الأربعة ما دام أنها نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله، دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة، ومن انتفت عنه فلا شفاعة حينئذ لديه. أولها قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما دام أنه لا يملك حتى ولا ذرة، فكيف تطلب منه الشفاعة؟ وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد ويجعل مساويا لله سبحانه وتعالى؟ فمثلا تقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدسوقي أو أحمد البدوي وما أشبههم، تقول لهم: إنهم قوم لا يضرون ولا ينفعون. قال: بل أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله. قل: لا، هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في أو في الأرض؟ هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا بد يقول لك لا. قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه بالدعاء والاستغاثة به وطلب المدد منه؟ تساويه بمن بيده الخلق والرزق والتدبير. ألا هو الكفر بعينه. ألا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال لا يملك مثقال ذرة، أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل إذن هل لهم شركة في ملك ذرة في السماوات أو في الأرض؟ اتضح أنهم لا يملكون ولا مثقال ذرة، ومع هذا تدعوهم وتسألهم وتذبح لهم وتساويهم برب العالمين الذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما فيها من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين. تساوي هذا الذي لا يملك ولا مثقال ذرة بمناء بالله الذي هذا شأنه تعالى الله. إذن قال لا يملك. قل له هل يملك شركة في مثقال ذرة؟ لا بد يقول لك لا. الثالث قل له اعترفت أنه لا يملك لا مثقال ذرة ولا أن له شركة ولا في مثقال ذرة، هل عبد القادر أو البدوي أو الدشوقي أو السيدة زينب أو ابن علوان أو ما أشبههم، هل هم شركاء لله يعني مشيرين لله معاونين له الله؟ هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراءه أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش؟ يقول لك لا، الرب غني عنهم. قل إذن ما بقي إلا الشفاعة، فكيف تجعلهم في غرفة الله؟ قال أنا أطلبهم ليشفعوا لي، وإلا أنا أعرف أنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، ولا أن لهم شركة ولا في مثقال ذرة، ولا أنهم معينين لله ولا مستشارين له، إلا أني أطلب منهم الشفاعة. قل بطلت المراتب الأولى باعترافك وأن الله هو المنفرد بها. قال لك نعم. قل بقي الشفاعة. الشفاعة هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بد فيها من إذن الله؟ ضروري يقول لا بد فيها من إذن الله، لأن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إن قال لك يشفعون بغير أن يأذن لهم، قل هذا هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. فإن قال ما يشفعون إلا بإذن الله وأن الشفاعة ملك لله، قل إذن اطلب الشفاعة من الله. ما دام أنهم لا يملكون الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم، فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيه أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفع من ولي ونحوه أو فرط ونحوه، لا أنك تطلب منه الشفاعة. فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله فهذا هو عين شرك المشركين الأولين، وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترف لك قال نعم لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله له. قل لا، وهل الله يأذن
للشافع أن يشفع لغير أهل التوحيد؟ أنت لست بموحد، هل أنت موحد أم لا؟ قال لك أنا موحد. قلنا إيش التوحيد؟ ألم يكن التوحيد إفراد الله بالتعلق؟ أن تعلقت بأحمد البدوي لم تكن موحد، لم تكن موحد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيا أو يشفع فيك هذا الرجل الصالح، لأن الله يقول كما اعترفت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذنه إلا بعد إذنه إلا لمن أذن الله إلا لمن شاء إلا لمن إلا لمن إلا لمن رضي الله قولا إلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لمن أذن الله له، فإذا أذن الله له ورضي قوله شفع كما في الآية. والله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعند ذلك يبطل قوله ويسلم لك، لأنك تحديت في الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، بطل ادعاؤه أن هؤلاء يشفعون وأن دعاءه لهم كله ضلال وكله محض المحض الباطل المخالف للقرآن والسنة، وكما في بقية كلام ابن تيمية. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله، وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور، فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي، وهذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك، فكيف يطلب الشفاعة من غير الله؟ وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، كما في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالآية تدل على أن الشفاعة ملك لله، فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره؟ ثم أيضا لا تطلب من غيره بل تطلب من الله، فلا يشفع للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع، فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. ثانيا لا بد أن المشفوع له من أهل التوحيد، فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد الله لا يأذن للشافع أن يشفع، كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشرط الشفاعة، فشرط حصول الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الثالث أن الله لا يرضى أن يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، فصار الأول لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له، ثانيا لا يشفع حتى يرضى الله قول المشروع له وعمله،
فإذا لم يرضى قوله ولا عمله فإنهم لا يأذن، فالرب لا يأذن للشافع أن يشاء. ثالثا معنى رضي الله قوله وعمله هو ومن مات على التوحيد متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله. ثم إن الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث والثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة الكبرى لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم عفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم دنت منهم الشمس ويلجمهم العرق فيجتمعون في صعيد ينتظرون نزول الرب ذي القضاء الفصل بينهم، ثم يأتون فيطول بهم النقاه يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموت، فيذكر خطيئته أكله من الشجرة فيعترف. ثم يأتون نوح فيقولون أنت عبد غفر الله لك وسماك عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف ويذكر خطيئته. وكذلك إبراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فيعترف إلا أنه لم يذكر خطيئة، فيقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الرسول يأتوني، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش. قال فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه، ثم يقال له ها رأسك وكل اسمع وسجوط واشفع تشفع. فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية له هو أنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تجاوزهم الصراط فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة يشفع لأناس لهم معاصي وجرائم فيدخل أن يدخل الجنة، فيقبل الرب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عذاب. الرابعة قوم عصاة من هذه الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها، لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الخامسة هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يزاد في درجته وأن ترفع منزلته ويكثر ثوابه. الشفاعة السادسة هو شفاعته لقوم لأناس استحقوا النار أن يخفف عنهم، لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب فإنه كان في الدرك الأسفل من النار، لكن بشفاعته أخرج إلى ضحضاح من النار، وفي رواية ألبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه. هذه هي الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعصاة فهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار، وكذلك العصاة قالوا لا يمكن أن يخرج منها، بل من دخلها يكون أبدا مؤبدا فيها، فينكرون الشفاعة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافا للخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون من زنى فهو كافر حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وكذلك عندهم شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر المعتز، فإذا كان كافر لا يخرج منها، لأن الله أعد جهنم للكافرين أبدا، كما في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وعلى حد زعمهم أن العصاة من المؤمنين أنهم كفار. وقد تقدم لنا أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية تدل على أن من مات على الشرك بأن جعل الله نبيدا يساويه بالله ومات، هذا هو الذي لا يدخل الجنة وهو الكافر حقا. أما من كان مؤمنا ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب أدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه ثم مآله إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولحديث أنس أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ففي هذا كله الرد على الخوارج والمعتزلة وأصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول. ثم أيضا هذه الشراء لم تكن خاصة للرسول بل هي للرسل وللصالحين ولغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المسلمين للرجل العاصي فيدخله الجنة. ألا ترى أن إذا قمنا نصلي على الميت نقول له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته إلى آخر الدعاء المعروف، فهذا شفاعة منا له، نشفع له عند الله بدعائنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. أما ما كان عليه عباد القبور يأتون الميت يقولون المدد المدد يا أحمد البدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر، المدد يا رسول الله، أو اشفع لنا يا رسول الله، وما أشبه ذلك. هذا هو الضلال البعيد، كما عليه صاحب البردة وصاحب الهمزية وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهذا هو عين الشرك بعينه. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العبادة له، ولا ومن مات على الشرك أخبر بأنه لا يغفر له. لكن بقي هنا سؤال، قد تقول هذا كله واضح، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا بد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يغفر إيش هو، لا بد أن لنا من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل. ما هو هذا الشرك الذي أخبر الرب أنه لا يغفره وإنما يغفر المعاصي مما هو دون الشرك لمن يشاء؟ نقول لك الشرك اسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. طيب ما هو الشرك الأكبر وما ضابطه؟ قول لك رابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا سألناك قلنا لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر. تقول: ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو ضابط الشرك الأكبر. طيب شرح هذه العبارة إيش معناها؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقول لك: من الخصائص التي لا تكون إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد إلى غير ذلك، هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغيره، فإذا صرفت شيئا من ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والذي هو من خصائص الله والعبادة، العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء إلى آخره. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لكنه جاء في النصوص تسميته شرك إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. فإيش مثل قولك ما شاء الله هو شرك؟ هل لو نقول لك هذا شرك أصغر؟ ليه؟ فلما صار شرك أكبر. يقول لك عطنا ضابط الشرك الأكبر وانظر هل تندرج. قولك ما شاء الله هو شرك، ما ضابط الشرك الأكبر؟ وكما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال قولك ما شاء الله هو شرك، هل جعلت هذا المخاطب مثل الله؟ يقول لا، هذا شرك أصغر، لأن قولك ما شاء الله لا شك أن لله مشيئة وشئت، وأنت أيضا لك مشيئة، لا نسلب عنك المشيئة، أنت لك مشيئة، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ولهذا لا نقول هذا شرك أكبر، إنما نقول شرك أصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك، فلو قلت ما شاء الله ثم شئت انتهى المحذور، لأن ثم تقتضي التعقيد والترتيب، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله، فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك مماثلة لمشيئة الله بدلالة الواو، فلهذا وأنت لم ومشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله، بل مشيئة الله أهم وأعظم، إلا أن مشيئتك لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فإن قلت ما الدليل على أن لي مشيئة؟ أنا عبد من عباد الله. نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله، لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأسند المشيئة إليه، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فدل على أن لك مشيئة. كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يندرج تحت ضابط الشرك الأكبر قولك لولا الله وفلان لضربني شيء، يعني أن زيد أراد أن يضربك ولكن عمرو جاء وخلصك من زيد، فقلت لولا الله عمرو لضربني زيد، بهذا ما جعلت عمرو مساويا لله ولم تصف له شيء من العبادة، لأنه هو الذي خلصك بمشيئة الله، لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك، فلو قلت لولا الله ثم عمرو لضربني جيد أو لقتلني جيد قلنا هذا صح. بمعنى وكذلك من يسير الدياء وما أشبه ذلك، هذا هو ضابط الشرك الأصغر. الحاصل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له، بهذا الرسول خر ساجدا يحمد الله ويثني عليه ينتظر إذن ربه له أن يشفع، ولم يأتي يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد وقبل أن يقال ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. إذ لو كانت الشفاعة تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول وقال يا ربي أنا شار لأمتي، أنا شار لهؤلاء الموقف، بل قدم بين ذلك الذل والخضوع حتى أذن الله له أن يشفع بقول ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إن الأموات يشفعون، إن الأموات يتصرفون وينفعون وأن الرسول ينفع، هذا هو رأي الشارع الذي يكره. ولكن الذي يظهر خلاف هذا، الذي يظهر أن المصنف ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها باب الشفاعة، وقد سبق لنا أن الشفاعة حق، أن الأنبياء يشفعون وأن الصالحين يشفعون والأفراط يشفعون، لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له، ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله عمله. فنبه بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعدما يقول لا إله إلا الله، وحرص على هدايته ومع هذا منع ولم يستطع أن يشفع له، لأن الله لم يأذن له بفي ذلك، ولأن الرسول ولأن أبا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله، بل هو من جملة المشركين، إذا لا يشفع فيه لا نبي ولا غيره، وإنما يشفع الشافع لمن رضي الله قوله وعمله. هذا وجه ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد وبيان، فهذه لا بأس بها، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله، فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق وأرشدته إلى ما به صلاح دينه ودنياه، فتكون قد هديت بمعنى أرشدته ودللته على الطريق، وهذا معنى قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك ترشد وتبين وتوضح الطريق إلى الصراط المستقيم. هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أما القسم الثاني من الهداية فهي لله وحده، وهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وهي هداية القلوب. فإن هداية القلوب وتفريج الكروب لا تثبت إلا لله وحده، فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس بمعنى هداية التوفيق وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه بيد الله وحده، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية مثل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فوازن بين هذه هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمري، إلى أن قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقال فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، مجرد أن اسمي موافق لاسمه فهذا يكفيني. وقال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فما بقي لله وحده. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت، ويقول ليس لك من الأمر شيء، ثم وصلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. كأن البوصيري يقول لا، هذا كله ليس بصحيح، بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم، وأنت الذي تنجي وأنت الذي تنجي. فالله يقول إنك لا تهدي فإذ خلق مأمورون أن يتجهوا إلى خالقهم وباريهم، والخلق منهيون عن أن يتخذوا وسائط بينهم، وأمرهم أن يستغيثوا به وأمرهم أن يلتجوا إليه بدون أن يكون لهم واسطة، لا محمد ولا غيره. قال الصحيح يعني المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم كلمة استعطاف وتذكير، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن دين جدك عبد المطلب؟ فذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأشلاف والأكابر، فقال هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها لأنه لا يؤمن بأن يقول أنا، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشتغلن لك ما لم أنه عنك. في هذه القصة فوائد كثيرة. أولا قولا ما حضرت أبا طالب، يعني علامات حضرت أبا طالب من الوفاة، يعني علامات الوفاة ومقدماتها. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فذكراه حجة الملعونة. ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإذا كان من يجالسك ومن يخالفك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسته، وإذا كان من يجالسك ويخالفك لا خير فيه فلا بد أن جربه ينتقل إليك. كما فيه إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تغدام الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي. نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالس وتخالف وتخالف وتذهب وتجيء. إن كنت تذهب وتجيء شخص فيه خير فإنا نعرف فضلك وخيرك ممن تخالفه وتجالسه والعكس بالعكس. ويقول أبو تمام لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرد. يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها، وإن الخراب أعدى من الجرد. فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالفتها واحدة جرداء فإن الجرد ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرد. فكذلك مخالفتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالفته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأستاذ والأكابر، فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب وهو عبادة غير الله.